إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نرجو الهدوء عند النساء نرجو الهدوء عند النساء لا يجوز لأحد أن يتكلم في أثناء الخطبة ومن فعل فإن جمعته تضيع عليه ولا يكون له ثواب فاتقوا الله عباد الله واصبروا واحتسبوا ثم أما بعد فإن الزواج من نعم رب العالمين جعله سببا لاستمرار حياة البشر وإمارتهم للكون وجعله من سنن الأنبياء والمرسلين فقال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا من ترك هذا الأمر أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال صلوات الله وسلامه عليه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر العظيم الذي به قوام الحياة واستمرارها وبين فائدته والحكمة منه من العفة والصيانة للنفوس والأعراض وبين أن هذا الأمر مشروط بالقدرة عليه كشأن سائر التكاليف الشرعية والآداب المرعية. فحق للمسلمين أن ينتبهوا لأهمية هذا الأمر وأن يحرصوا عليه ويقدروه قدره. وقد سماه الله تبارك وتعالى في كتابه ميثاقا غليظا، فهو أمر عظيم به قوام حياة الناس، به قوام بيوتهم وأبنائهم، وبه استمرار حياتهم وعمارتهم للكون. فعلينا أن نقدر هذا الأمر قدره وأن نضعه في نصابه الشرعي الصحيح. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم المعيار الأساسي الذي يكون عليه الاختيار فيما بين الزوجين، فإن الزوج لا بد له أن يختار زوجته، والزوجة لا بد لها أن تختار زوجها، ولا بد من حرص ورعاية لهذا الأمر، فإن المسألة ليست تعارفا عابرا، وليست لقاء يستمر ساعة وساعتين، بل هي حياة وعشرة فيها السكن والمودة كما قال ربنا تبارك وتعالى. فلهذا شرع الإسلام اختيار الزوجين، وشرع الأمور التي بها يتحرى المسلم في اختيار شريكه. فبالنسبة للمرأة، لأن المعول عليها كبير في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه هي الأمور التي يرغب فيها عند المرأة، لا تخرج عن هذه الأربعة: إما أن يكون عندها مال، وإما أن تكون ذات حسب وشرف في النسب، وإما أن تكون جميلة، وإما أن تكون دينة، ليس هناك أمر آخر. فأي شيء يقدم المسلم من هذه الأشياء؟ لابد أن يقدم الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. هكذا قال عليه الصلاة والسلام بشأن المرأة، وقال نظير ذلك أيضا بشأن الرجل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالأساس والمعيار الدين، الخلق، لأن هذا هو الأساس الذي يكفل استمرار الحياة والعشرة فيما بين الزوجين. إذا غاب الدين فلا بد أن تخرب البيوت، ولا بد أن تهدم الأسر، ولا بد أن تنتهي العلاقات بين الأزواج. المال لا يدوم ولا ينفع، الحسب كذلك، الجمال كذلك، لا بد من شقاق، لا بد من خلاف، لا بد من موطن يتواجه فيه الزوجان وتصير بينهما مشكلة، فلن يؤدي إلى الحل إلا الدين. المال لا ينفع هنا، ولا الحسب ولا الجمال، وإنما ينفع الدين. فالرجل إذا كان صاحب دين حافظ على بيته، حافظ على زوجته وأولاده، لم يتسرع في هدم الأسرة، لم يتسرع في خراب البيت. وكذلك المرأة إذا كانت ذات دين فإنها تراعي زوجها وأولادها وبيتها، تحافظ عليهم ولا تفعل أمورا تؤدي إلى خراب بيتها وهدم أسرتها وتضييع زوجها وأولادها. إذا وقع الخلاف في مال مثلا فإن الدين هو الذي يحكم. ينظر الزوج إلى المسألة، يقول إن المال لا ينفع ولا يدوم، وليس هو الأساس؟ وما لهذا أقيمت البيوت؟ وما لهذا أقيمت الأسر؟ يحكم الدين، ينظر إلى تقوى الله، ينظر إلى مرضاة الله، ينظر إلى المقصد الشرعي من حفظ البيت والأسرة، فيصبر ويحتسب ويجاهد نفسه على محبة زوجته والحفاظ عليها وعلى أولاده. كذلك المرأة إن كرهت من زوجها شيئا في خلق أو مال أو طبع أو غير ذلك، فإنها تحكم الدين إذا كانت ذات دين، وتحكم تقوى الله تعالى ومرضاته، فتحافظ على زوجها وبيتها وأولادها، ولا تؤدي بأفعالها ولا أقوالها إلى خراب البيت وتضييع الأسرة والأولاد. فالدين هو الأساس، ولا يقوم البيت إلا به، ولا تقوم الأسرة إلا به، ولا خرب بيت ولا ضاعت أسرة ولا تشتتت أولاد إلا من غياب الدين. إذا كان الناس بعيدين عن دينهم، إذا كان الناس لا يتعلمون دينهم، إذا كانوا لا يتعلمون المقاصد الشرعية القويمة في حفظ البيوت والأسر ورعايتها. ولابد أن نقف عند أمر بخصوص الدين، وهو أن الزواج في أصله لماذا شرع؟ لماذا نفعله؟ لماذا نحرص عليه؟ هل هو لمجرد قضاء الوطر؟ هل هو لمجرد الذرية والأولاد؟ هل هو لمجرد القرار في البيوت؟ أم هو لغاية أكبر وحكمة أعظم وأسمى؟ وهكذا كل شيء نفعله من الألف إلى الياء. لابد أن نتذكر دائما أننا مخلوقون لعبادة الله والقيام بطاعته وتوحيده وأمره، فلهذا نفعل كل ما نفعله من ألفه إلى يائه، من طعام وشراب وكسب للمال وزواج وأولاد وكل شيء، كل هذا لابد أن يصب في النهاية عند طاعة الله عز وجل والقيام بعبادته وتوحيده. إننا نقيم أسرة مسلمة، بيتا مسلما، موحدة ملتزمة صالحة، هكذا نفعل، لهذا نتزوج، لهذا ننجب الذرية والأولاد. ليست المسألة دنيوية محضة لا علاقة لها بدين، لا علاقة لها بخلق، لابد أن يكون الأساس هو هذا. فلهذا أكد الشرع على رعاية الدين في الزوجين، وأنه هو أساس الاختيار، حتى لا ينسى المسلم الغاية التي خلق لأجلها، حتى لا يشتغل بالمال والحسب والجمال، وحتى لا تشتغل الزوجة بوسامة زوجها أو قوته أو كثرة ماله أو كذا أو كذا. لابد أن نستحضر دائما لماذا خلقنا، لماذا نعيش، لماذا نقيم البيوت، لماذا نقيم الأسر، لماذا نتزوج وننجب الذرية. ليس هذا فخرا ولا تكبرا ولا تكاثرا ولا علوا في الأرض، وإنما هو لغاية رشيدة عظيمة، إقامة العبودية لله عز وجل. فهذا هو الأساس ابتداء وتوسطا وانتهاء، قبل الزواج وفي أثناء الزواج، حتى تنتهي العلاقة بين الزوجين، لابد أن يكون الدين هو الأساس، هو الذي يقوم عليه البيت، هو الذي تقوم عليه التربية، هو الذي يقوم عليه كل شيء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أصحاب الدين، وأن يجعلنا من الصالحين الملتزمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، لقد انتشر بين المسلمين الكثير من المفاهيم الخاطئة بشأن الزواج، أعظمها وأكبرها ما ذكرته لكم من الغفلة عن الدين والخلق. إن الهدف هو الذي يحرك الإنسان، الإنسان لا يستطيع أن يتحرك إلا بناء على هدف يحدده من البداية. ماذا يريد من أي شيء يفعله؟ إذا تكلمنا عن الزواج، ما هدفه من الزواج؟ ما الذي يريده منه؟ هذا هو الأساس الذي يحركه ويدفعه في بداية الأمر وبعد حدوثه وإقامته. فمشكلتنا أننا جعلنا الزواج في صورة قضاء الوطر فقط، سواء كان هذا من الناحية البدنية أو من الناحية المادية من ناحية المال. فصار الناس لا يريدون من الزواج إلا هذا، صار الزوج مثلا لا يريد إلا زوجة جميلة وفقط، ولا يتحرك إلا على هذا الأساس، ولا يختار إلا على هذا الأساس، لا ينظر إلى دين ولا خلق ولا عقل ولا حكمة. وكذلك الزوجة تنظر كثيرا إلى المال، تنظر إلى كثرة المال. هذا الزوج الذي سيتزوجها ماذا سيحقق لها؟ ماذا سيعطيها من الأموال؟ ماذا سيدخر لها من الأموال في البنوك؟ هل سيأتي لها بسيارة؟ هل سيبني لها عمارة؟ هل سيأتي لها بذهب وكذا وكذا؟ أين الدين؟ أين الخلق؟ أين العقل؟ تحور الأمر عندنا في أذهاننا وتصورنا وفكرنا إلى مجرد شهوة تقضى وينتهي الأمر على ذلك. ما لهذا جعل الزواج؟ ولا لهذا شرع؟ ولا لهذا خلق الناس من الأساس؟ إنما خلق الناس ليكونوا عبادا لله مقيمين لشرع الله وطاعته، خلق الناس ليكون لهم عقل وحكمة وأخلاق ومبادئ يتعاملون بها. فلما طغى هذا الفكر الخاطئ علينا صرنا نفعل أمورا كثيرة خاطئة بشأن الزواج، فمنها المغالاة في المهور وفي تكاليف الزواج عموما التي يكلف بها الرجل أو المرأة. وصرنا لا نتكلم الآن على مجرد الكفاية، الكفاية التي تحقق للإنسان حياة كريمة يكتفي بها عن مد يديه إلى الناس. صار الناس الآن لا يكتفون بهذا ولا يحرصون عليه، بل يطالبون بما فوق ذلك، حتى صار هناك من يشترط أن يكون الرجل عاملا بالخارج، لابد أن يكون مسافرا مغتربا يعمل في بلد كذا وكذا. لماذا؟ لأجل المال. وصار لابد أن يأتي بكذا وكذا من الأثاث والمنقولات، وليس أي شيء، بل لابد أن يكون من النوع الغالي النفيس، ولابد أن تستكثر المرأة من هذا حتى تعلو وتفخر على قريناتها وأخواتها. وصار التنافس في هذا الأمر، وصارت المرأة وكأنها سلعة تباع وتشترى. كم تقيمها أيها الرجل؟ إذا جاء الرجل يعرض مهرا معتدلا، لا نقول قليلا ولا نقول كثيرا، قيل إنه يبخس المرأة حقها ولا يعرف قدرها ولا يعرف من هي ومن تكون وابنة من تكون، عليه أن يقدرها بسعر أعلى. أسيارة هي؟ أبيت هي؟ أأرض هي؟ كلها مفاهيم خاطئة أدت إلى غياب الوعي، وأدت إلى تأخير الزواج وتكليف الناس بما لا يطيقون، وتصعيب الأمر عليهم حتى صار الشباب ينفسون عن أنفسهم بما لا يرضي الله، وانتشر الحرام وانتشر الفجور وانتشر العهر. لماذا؟ لأننا لم نفهم مقاصد الشريعة من الزواج. من الأمور التي انبنت على هذا الفكر الخاطئ أيضا أننا صرنا نحرص على مجرد الإسراع في الزواج بدون النظر في الوعي والمسؤولية والخلق عند الشباب، وهذا أمر قل من ينتبه له. الناس الآن من كان عنده استطاعة بطبيعة الحال صار يحرص على مجرد الزواج دون أن ينظر في الرجل والمرأة هل وصل إلى قدر من الوعي والإدراك والمسؤولية بما يؤهلهما لإقامة بيت وأسرة أم لا. هذا أمر في غاية الأهمية، والتفريط فيه هو الذي يؤدي إلى المشاكل بعد ذلك. وبعد أسبوع أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين نفاجأ مشكلة، مصيبة، هناك طلاق، وهناك خراب للبيوت، وهناك تضييع للأولاد. لماذا؟ لأنه ليس هناك عقل، ليس هناك خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا الأمر. هذا داخل في الدين والخلق كما ذكرناه منذ قليل دخولا أوليا. ورعاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قضية القدرة والاستطاعة. من استطاع منكم الباءة، ما الباءة؟ القدرة على الزواج بدنيا وماديا، لا القدرة البدنية وحدها، لا بد من قدرة مالية، لا بد من مسؤولية كما نقول بتعبيرنا المعاصر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا؟ خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. ما هذا؟ هذا أمر يعود إلى المرأة. المرأة يطلب فيها أن تكون على قدر من الحكمة والعقل والوعي بما يمكنها من رعاية أبنائها والحنو عليهم، وبما يمكنها من رعاية زوجها في ذات يده. وأما المرأة إذا كانت خرقاء، يعني طائشة، ليس عندها عقل ولا فكر ولا تحمل للمسؤولية، هي في 17 أو 18، والناس الآن يسارعون، من كانت عنده قدرة يسارعون في هذا الأمر. طيب مهلا، هل هذه الفتاة الصغيرة عندها من الوعي والإدراك ما يمكنها من تحمل مسؤولية؟ إن الأمر ليس سهلا، إنه بيت، إنه زوج وأولاد وأسرة ومسؤولية، ليست القضية هكذا تؤخذ. هل عندها من العقل ما يمكنها من التعامل مع المشكلة عندما تقع؟ كيف تتعامل مع زوجها؟ كيف تتعامل مع المشكلة إذا وقعت بينها وبين زوجها؟ كيف تربي أبناءها؟ كيف توجههم؟ كيف تصبر عليهم؟ الحال الآن كما نعرف جيدا في بيوتنا تضييع كامل للمسؤولية. الفتاة أو الزوجة بعد ذلك تنشغل بالتلفاز، باللهو واللعب، بالنت، ببرامج التواصل، تتواصل مع فلانة وفلانة وفلانة بالساعات، وتسهر بالساعات. أين الزوج؟ أين حقه؟ أين الأولاد؟ أين حقوقهم؟ لا شيء. والرجل كذلك، لأنه عندما تزوج لم يكن عنده من المسؤولية والدين والخلق والعقل ما يمكنه من إدراك ما هو فيه، هو مقبل على ماذا. ومن الأمور الخطيرة التي يفعلها الشباب الآن الأزواج أنهم لا يستقرون في عمل، فتجده من قبل أن يتزوج في عمل متقطع، وبعدما يتزوج يترك العمل، ثم بعد ذلك يعمل عملا آخر، ثم يترك العمل الثاني. هذا لا يصلح، هذا لا يقيم بيتا، هذا لا يقيم أسرة، أين المسؤولية؟ أين الإحساس بها؟ أين الحرص عليها؟ وبعد ذلك نشتكي من خراب البيوت وضياع الأسر وكثرة الطلاق. كل هذه أمور لا بد أن نعيها جيدا. ولا أستثني الملتزمين من هذا الأمر، فإنهم صاروا يتصورون أن نكاح الصغيرة سنة مقصودة متبعة. صاروا يفهمون أنه من السنة، عندما نقول من السنة هذا تعبير مهم مقصود، يفيد أنه من الدين وأن الإنسان يحرص عليه لذاته. فصاروا يفهمون أنه من السنة أن تزوج الفتاة وهي صغيرة كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وهي بنت 9. يا إخواننا، إن عائشة رضي الله عنها وهي بنت 9 كانت تعدل الآن بنت 25 وبنت 30 في عقلها، لا أقول في بدنها، لا أقول في بدنها وجسمها وإطاقتها للجماع، لكن في عقلها وإدراكها. القضية لا بد أن تفهم، لا يجوز أن نأخذ بالظواهر هكذا من غير فقه لمقاصد الشريعة ومن غير فقه لأصول الشريعة. علينا أن نقدر هذا الأمر قدره، وأن ننظر في مدى الاستعداد عند الشباب. والتربية عليها عامل أساس، التربية من أولها، إذا قام الوالدان بواجبهما من بداية الأمر، إذا اعتمد على الدين والخلق الذي هو الأساس ورسخ هذا الأمر في أولادهما مع التوجيه والرعاية والتربية، فإن الأمر يكون على خير ولله الحمد. هكذا يكون المسلمون، هكذا تكون بيوت المسلمين، هكذا تكون أسر المسلمين. لا نريد أن تنتشر المشاكل، لا نريد أن تخرب البيوت، لا نريد أن يكثر الطلاق وأن تتشرد أولاد المسلمين. علينا أن نحافظ على بيوتنا، وهذا يكون من أول الأمر عندما يتربى الولد تربية صحيحة على دين الله تعالى، على الخلق والمبدأ، على العقل والحكمة، بعد ذلك يقول إلى ما هو خير. علينا واجب عظيم، وعلى أبنائنا واجب عظيم، وعلى شبابنا واجب عظيم، فلنحرص على إقامة هذا الواجب حتى تستقيم لنا بيوتنا، وحتى تستقيم لنا أسرنا، وحتى نكون مجتمعا صالحا على الجادة، على ما يحبه الله تعالى ويرضاه. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا، وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يصلح بيوتنا جميعا، وأن يصلح أزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا وشبابنا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.